أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام أمس في النقطة الأخيرة، قلنا أمس إنه من جملة الأدلة على مسلك الطريقية، قلنا ما ورد في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعلي بن محمد القاسماني جميعا، عن القاسم بن يحيى، عن سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن غياث، عن أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام قال: قال له رجل: إذا رأيت شيئا في يدي رجل يجوز لي أن أشهد أنه له؟ قال: نعم. قال الرجل: أشهد أنه في يده ولا أشهد أنه له، فلعله لغيره. فقال أبو عبد الله عليه السلام: أفيحل الشراء منه؟ قال: نعم. فقال أبو عبد الله عليه السلام: فلعله لغيره، فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك، ثم تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك. ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: لو لم يجوز هذا لم يقم للمسلمين سوق. هذه امبارح فكرت فيها بعد ما تباحثنا امبارح بالصف، وصلت إلى أنه هذه الحقيقة بتنزل الظاهر الحال من ذات الواقع. هذا هو الحد هيك، انه عم بتنزل الظاهر الحال بمقتضى يعني أمارية اليد، عم بتنزل الظاهر الحال منزلة الواقع. متأكد يا شيخ؟ طيب، هلا الكلام هو التالي، الكلام اليوم انه لا يوجد فرق بين تنزيلك منزلة العالم وتنزيل ظاهر الحال منزلة الواقع، لا فرق، لأن العلم مأخوذ بنحو المرآتية والطريقية. يعني أنت تقول أحيانا: أنا أعلم بأن هذا الكتاب لي أو هذا الكتاب لي، كلاهما واحد. من حيث النتيجة كلاهما واحد، لأنه أنت إذا قلت: أنا أعلم بأن هذا الكتاب لي، هذا العلم هنا طريقي وكاشف ومرآة، كما لو قلت: هذا الكتاب لي. إذا كان الإمام هون عم بنزله منزلته، عم بنزل الظاهر الحال منزلة الواقع، كأنه عم بنزله منزلة العالم، لذلك يحل له أن يقسم بالله العلي العظيم أن هذا الشيء الفلاني له. طيب، وأما الأصول العملية فقد شرعها الله عز وجل. لا يزال الكلام والحديث حول الأمارات والأصول. الأصول العملية شرعها الله عز وجل في مقام عدم وجدان أمارات معتبرة شرعا، هذه واضحة، ولذلك كانت الأمارات واردة على الأصول العملية لأنها تلغي موضوعها. والأصول العملية قد يجريها خصوص المجتهد وليس العامي، ويستنبط منها أحكاما شرعية كأصالة الطهارة في الشبهات الحكمية والبراءة والحل، وقد يجريها العامي كأصالة الطهارة في الشبهات الموضوعية وكالاستصحاب في الشبهات الموضوعية. وبتوضيح أكثر، الاستصحاب في الشبهات الحكمية بما أنه غير الصحيح فهو ليس أصلا عمليا عندنا ولا يدخل في علم الأصول عندنا، وإنما الاستصحاب في الشبهات الموضوعية هو الصحيح وهو الشرعي، ولكنه قاعدة فقهية يجري فقط في الشبهات الموضوعية ويجريه العوام ولا يصنبط منها العوام أحكاما شرعية، يجريه العوام بس، يعني من باب التطبيق مش من باب الاستنباط. نعم، يجب إدخال قاعدة الاستصحاب في علم الأصول وذلك لصحة جريانه عند البعض في الشبهات الحكمية. لذلك قلت يجب إدخال قاعدة الإصحاب في علم الأصول، وذلك لصحة جريانه عند البعض في الشبهات الحكمية. فهو إذن محل كلام ونقاش في جريانه في الشبهات الحكمية، إذن هو كالقياس من هذه الناحية، يجب إدخاله في علم الأصول لبحثه، فإنه لا ينبغي إخراج أي بحث عن علم الأصول لمجرد أنه غير صحيح عند الكاتب. يعني أنا اليوم إذا بعتبر لك أنه الإصحاب في الشبهات الحكمية لا يجري ولا يصح، يعني بدي يصير خرج الإصحاب من علم الأصول؟ شو الحكي هذا؟ علم الأصول ليس لشخص واحد، علم الأصول هو لكل الناس حتى للسنة. فإذا كانت المسألة بطبيعتها تدخل في علم الأصول، يجب إدخاله في علم الأصول وبحثها. هل أنا لا أؤمن بها؟ هذا أمر آخر. كل المذهب لا يؤمن بها كالقياس، هذا شيء آخر. لكن بحث حجية القياس يجب أن يدخل هذا البحث في علم الأصول قاعدة هيك. وهل الاستصحاب في الشبهات الموضوعية وفي الشبهات الحكمية، طبعا بناء على صحة جرياني في الشبهات الحكمية، هل الاستصحاب في الشبهات الموضوعية وفي الشبهات الحكمية أمارة أم أصل محرز؟ هذا البحث اليوم. فنقول لا شك أن الاستصحاب هو أصل محرز. ليش؟ لأن فيه جنبة كشف، وبالتالي يجب أن يكون أصلا محرزا، وذلك لأننا بالوجدان نعلم أنه في الكثير من الحالات تبقى الحالات السابقة باقية على ما هي عليه. شيخ أني فكري المروحة إذا بتعليها شوية طلوع بعد فيك
لحتى ما
شوف لشوف إذا تتعلى معك.
نعم.
إيه خلاص كيفي ممتاز.
هي لا بتعليها بتسترجع فوق.
آه. اي خلاص كيفي لك ما مشكلة
ينبرجينا
اي ما مشكلة
ما بتكلم بس
يا. وهل الاستصحاب في الشبهات الموضوعية وفي الشبهات الحكمية أمارة أم أصل محرز؟ نحن نقول إن الاستصحاب هو أصل محرز، وذلك لأننا بالوجدان نعلم أنه في الكثير من الحالات تبقى الحالات السابقة باقية على ما هي عليه. لكن بما أنه يستبعد جدا أن يكون الله تعالى قد شرع لنا الاستصحاب من هذا المنطلق، أي لأن الكاشفية المذكورة ليست كافية عقلائيا في تشريع الاستصحاب، أليس الاستصحاب من هذه الناحية كخبر الثقة واليد وسوق المسلمين التي أعطاها الله الحجية لإصابتها للواقع غالبا؟ بما أننا نستبعد جدا أن يكون الله تعالى قد شرع لنا الاستصحاب من هذا المنطلق، يعني من منطلق الكاشفية، لذلك يظهر أن جزء العلة الأخرى لتشريع الاستصحاب هو بحسب الظاهر، ما بدون العلة الأخرى، بدون جزء العلة الأخرى. أما قلت أنا لذلك يظهر أن جزء العلة الأخرى لتشريع الإصحاب هو بحسب الظاهر ميل الإنسان بل الحيوان أيضا بغريزته إلى البناء على بقاء الحالة السابقة. لذلك كان الإصحاب عقلائيا أصلا عمليا بوضوح، لأنه لم تكن العلة التامة هي قضية إصابة الواقع غالبا، مثل الوضع في مثلا بتقل اليد وفي خبر الثقة وفي مثلا سوق المسلمين، ليس الأمر هكذا بالإصحاب، ليس الأمر هكذا. الإصحاب مرة بسيط مرة يخطئ هيك، يعني من باب الأصل العملي شرعه الله تعالى مثلا لميل الإنسان إلى بقاء الحالة السابقة. فهذا بيكون استصحابا قطعا. أنا متأثر الحقيقة امبارح واليوم على اعتقال السلطات السعودية لأستاذنا الشيخ حسين آل راضي. الشيخ حسين آل راضي درسني سنة سنتين بتصور، لأنه قضية قديمة يعني 79 80 81 62 يمكن هيك شيء، صرت ناسي. بس هو سيد مؤمن ومتدين جدا جدا. هلا ما أثار تعجبي أن يوم الجمعة حضرني على التلفزيون كلنا كل العالم يعني على المنار حطوه بالليل، أنه كيف حكي يعني، يعني كان عم ببرق وعم ببرق على حقيقة. على أي حال حزب الله من تهمة وصفة الإرهاب، إيه عم يبرقون من هذه الصفة، وحكي كلام كثير راقي كثير جيد. بس ما تهجم على السلطات السعودية، قال إنه على السلطات السعودية إنه ما تتوجه لحزب الله بهذه التهمة بهذا الصفة، إلى حزب يقاتل ويدافع عن هذه الأمة ويقاتل ضد الكيان الصهيوني. ما هيك الشيء؟
وأنا كم يوم إنه
صار يقول إنه ينظروا إلى الوضع الاقتصادي للبلد، هذا شيء بس أنا أدري يعني إنه ما يترك لحزب الله. شو بدهم حزب الله؟ تفضل.
قال من كم يوم كمان إنه إذا الميل أو الوقوف مع حزب الله جريمة فأنا مصر على هالجريمة.
إيه. مع إنه لايك الحقيقة الشيخ حسين الراضي يعني مش كتير ثوري، مش كتير ثوري هو، يعني هو ساكت. يعني أنا حتى سكن شك بعمالته قد ما هو ساكت، يعني هو مش عميل بس ساكت، زلمي ساكت أكثر من مسالم. يعني لما الحكي هلا من يومين ثلاثة يعني قلت أنا شو الشيخ سيد الراضي شو طلع وهالطلعة، يعني ما طبيعته، يعني ما بيحكي شيخ لا بالسياسي ولا ايه ولا لا، يعني ما بعرف شو خطر على باله. وين بالسعوديه بيلها راهي جايبين 20 جيب مخديده، مش هالانسان الثوري يعني لدول ثوري مثلا، ما ثوري ابدا ابدا يعني شيخ، إنسان ساكت هذا. ما هني المشكلة إنه بالسعودية الشعب السعودي عايشين على الإرهاب والإرعاب، فما عندنا بقى هيدي الهمة هالنفس الثوري. بس سبحان الله هيدا بيولد حقد، ولد حقد من الشعب على هذه الحكومة الظالمة، قلت حقد شيخ مش هيك؟ يعني صور انت السيف على رقبتك بشكل دائم، فكره يعني السلطه السعوديه مهما كنت يعني يا اخي فرض الانسان حمار حيوان بيكره بالاخر صاحبه، بيكره صاحبه، وشو الظلم الدائم هالارهاب والارعاب الدائم؟ بدك تدوم بالحكم يجب ان تكون عادلا، مش على طول السيف حامل السيف على رقاب الناس. بتكره العالم فيك، كرهوا العالم فيهم يا شيخ، كرهوا العالم الاسلامي فيهم، العالم العربي كرهوا العالم، صاروا اعداء العالم. هيدا بيقتلوه هذا بيقطعوا راسه، وهذا بيقتلوه هذا بيقطعوا راسه، وهذا بيقتلوه هذا بحاربوا العالم. يا اخي ما بصير، شو هالحكومة يا هيك الظالمة؟ بكرهوا العالم فيهم، بكرهوا الحكومات فيهم. على اي حال نحن بنكمل هلا وبتعبير اخر، بما انه يبعد جدا ان يكون الله سبحانه وتعالى قد شرع الاستصحاب لأجل أنه يصيب الواقع غالبا، فإن العقلاء يرون بوجدانهم أن الاستصحاب هو أصل عملي شرعه الله في الموضوعات، لأن الميل الإنساني يقتضي بقاء الحالة السابقة. لأن الميل الإنساني يقتضي بقاء الحالة السابقة. ووسع الله تعالى في التعبد بالإصحاب حتى ولو ظن الشخص بتغير الحالة السابقة، ولذلك لا تكون لوازمه العقلية حجة شرعا ولا عقلائيا، بخلاف الأمارات المعتبرة، وذلك لأن العقلاء لا يرون المولى تعالى أنه يريد إعطاء الحجية للوازم الاستصحاب أيضا. العقلاء لا يرون المولى أنه يريد إعطاء الحجية للوازم الاستصحاب أيضا، وإنما يفهمون تشريع الاستصحاب بلحاظ مدلوله المطابق فقط، حتى ولو شككنا في إعطاء الحجية للوازم العقلية للاستصحاب فالأصل العدم. طيب، وبتعبير آخر، بما أنه من الواضح أن الله جل وعلا قد شرع البراءة والحل والطهارة للتسهيل على الناس.
الرسول المؤمن
برافو صح، ولصعوبة تكليفهم بالاحتياط في موارد الجهل، وشرع الاستصحاب لسببين: التسهيل على الناس ومراعاة لميل الإنسان بالبقاء على الحالة السابقة، وشرع الاحتياط مراعاة للملاك الواقع الأهم المجهول. فهذه الأسباب لا تقتضي التعبد باللوازم العقلية للأصول العملية، وإنما يقتصر في التعبد على القدر المتيقن وهي المداليل المطابقية للأصول العملية. واضح؟ طيب، عليكم السلام، أحسن، أجركم الله، أجرك الله. معلوم، الله يأجرك يا رب. بما أنه من الواضح أن الله جل وعلا قد شرع البراءة والحل والطهارة للتسهيل على الناس ولصعوبة تكليفهم بالاحتياط، وعليكم السلام، في موارد الجهل، وشرع الإصحاب لسببين: التسهيل على الناس ومراعاة لميل الإنسان بالبقاء على الحالة السابقة، وشرع الاحتياط مراعاة للملاك الواقع الأهم المجهول. فهذه الأسباب لا تقتضي التعبد باللوازم العقلية للأصول العملية، مظبوط، وإنما يقتصر في التعبد على القدر المتيقن وهي المداليل المطابقية للأصول العملية. هذه أصول عملية تعبدنا الله بها، مثلا مثل لي والله مثلا مراعاة لميل الإنسان مثلا بها الشكل للتسهيل على الناس، فيؤخذ بخصوص المدليل المطابقية للأصول العملية دون المدليل العقلية اللوازم العقلية. هذه واضحة. طيب، هلا بالنسبة إلى قضية استحقاق العقاب، ثم لا شك أن الإنسان يستحق العقاب على المقدار المتنجز عليه شرعا، ولا يستحق العقاب على الواقع المجهول. مثلا لو كان شخص يعتقد بكون الشخص البعيد عنه هو فلان المحترم الدام، أو جاءته بينة شهدت له بذلك فأطلق عليه النار عمدا بهذه النية الفاسدة، وصادف أنه كان شخصا آخر ناصبيا حربيا يستحق القتل، فمطلق النار بلا شك يستحق العقاب على مخالفته بنيته، أي على تجرؤه على الله سبحانه وتعالى، يستحق العقاب على مخالفة بنيته على تجرؤه على الله سبحانه وتعالى. ولو كان يريد إطلاق النار على من يعتقد أنه حربي فصادف أنه كان مؤمنا في الواقع فهو لا يستحق العقاب عقلا. أنا عم بطلق النار في الجبهة في المعركة على الحربي، طلعت رصاصة للصدفة برأس واحد من المؤمنين المتدينين المجاهدين، شو اللي خص أنا يا أخي؟ بالخطأ عم بطلق عليه النار، ما صبته، راحت الرصاصة 100 متر لورا ميتين مثل لورا قتلت مؤمنا. قالوا لي انت اللي قتلته لك. انا ايمتى قتلته؟ قالوا لك هلا لما اطلقت النار طبت على فلان. طب انا شو ما محتمل اصلا يعني. هلا بتقلي مثلا علي دية الخطأ، بقول لك صح، بس انه الانسان من باب استحقاق العقاب لا يستحقون العقاب. يعني شو قصوا هذا؟ هذا عن زلمه يمتثل اوامر الله تعالى، تعال قاتل الحربيين، انا عم قاتل حربيين، ما صبت هذا مثلا الكافر الناصبي الحربي، راحت رصاصه، صبت واحد مؤمن متدين قتلته. هلا بتقول لي عليك دية الخطأ، بقول لك صح، بس انه استحق العقاب؟ اعوذ بالله. وكذا لو استصحب نجاسة الماء فشربه عمدا، اي خلافا لوظيفته الشرعية بلزوم اجتنابه، وصادف ان الماء كان باقيا على النجاسة، فالعقل يحكم باستحقاقه للعقاب على شربه للماء المتنجس، لأن وظيفته الشرعية كانت وجوب اجتنابه لاحتمال نجاسته واقعا، فإذا هو يستحق العقاب، يستحق العقاب على شربه للماء المتنجس، لأن وظيفته الشرعية كانت وجوب اجتنابه لاحتمال نجاسته واقعا، وقد صادف الواقعة. شو بنعمل يعني؟ هذا الإنسان كان عليه أن يستصحب بقاء النجاسة، رغم ذلك اجى شرب، قال ما فرقني معي، وصادفت النجاسة الظاهرية الواقعة. هذا الإنسان يستحق العقاب على مخالفته للواقع. وهنا يجب التعرض لملاحظتين. الأولى، لا شك أنك تعلم أن دليل قاعدة الطهارة يتعبدنا بالبناء على الطهارة في حال الجهل بنجاسة الشيء. طيب، هذه قاعدة الطهارة. دليل قاعدة الطهارة يتعبدنا بالبناء على الطهارة في حال الجهل بنجاسة الشيء. شيك؟ وهنا يقال بأن دليل قاعدة الطهارة ينزل مشكوك النجاسة منزلة الطاهر الواقعي، أي أنه يكون حاكما، يعني دليل قاعدة الطهارة يكون حاكما على شرطية الصلاة، لأنه يوسع شرطية الطهارة في الصلاة، وذلك بالتقريب التالي: إن موثقة عمار المشهور القائل بأن كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر، فإذا علمت فقد قذر، وما لم تعلم فليس عليك. هذه الموثقة ظاهرة في التنزيل بوضوح، مش هيك؟ ظاهرة في التنزيل بوضوح، ولذلك قالوا بأن قاعدة الطهارة تفيد التنزيل، تفيد التنزيل، تنزيل الظاهر منزلة الواقع، كل شيء نظيف، تفيد تنزيل الظاهر منزلة الواقع. عشان يعني هن لك شو بيقولوا بالدقة، هن بيقولوا توسع بمفهوم الطهارة، توسع مفهوم الطهارة الشرعية، فتصير الطهارة الشرعية هي الواقعية والظاهرية، هكذا قالوا. يعني اللي قال يعني من عمدة القائلين الإمام الخميني قدس الروح. طيب، هو تمسك بظاهر اللفظ، وتمسك أيضا قال وثانيا أنت إذا صليت بثوب، هلا المعنى منه واللفظ مني، قال وأنت إذا صليت بثوب نجس واقعا طاهرا ظاهرا بناء على قاعدة الطهارة، ثم علمت بنجاسته فقد صحت صلاتك واقعا. إذن فدليل قاعدة الطهارة يوسع في شرطية الصلاة،
حتى لو كان ضمن الوقت.
إيه طبعا طبعا. وينزل المجهول النجاسة منزلة الطاهر الواقعي، هكذا قال، مش بس هو قال هيك يعني، بس هو طبعا من العمدة يعني.
طيب، الطهارة شرط واقعي؟
لا، يقول السيد الإمام الخميني يقول لا، هل هذه بالإجماع؟ لا، لا، بنجمع شرط الصلاة في البدن واللباس الطهارة الأعم من الواقعية والظاهرية. هاي طبعا بالإجماع هذه يعني. بس السيد الإمام قال إنه قاعدة الطهارة تفيد التنزيل منزلة الواقع، تنزيل الظاهر منزلة الواقع، ظاهرا طاهرة بناء على قاعدة الطهارة، بناء على أصحاب الطهارة، تنزيل الظاهر منزلة الواقع. أنا أقول ما ذكر غير الصحيح، يتضح ذلك من خلال الأجوبة على التوهمات السابقة. أولا، أنتوا استدللتم يا سيدنا سيد الإمام حشر الله تعالى معك أن استدلالكم بظهور لفظتي كل شيء نظيف في التنزيل، استدلالكم بظهور هذه اللفظة في التنزيل غير صحيح، وذلك بدليل أنك إن توضأت بماء طاهر ظاهرا فصليت ثم علمت بنجاسة الماء فأن عليك أن تبني على بطلان وضوئك بالإجماع ولا صلاة إلا بطهور، فتكون بالتالي صلاتك باطلة بالإجماع أيضا.
بس بالنسبة للثوب بيمشي
هيداك لأنه جاي تعبد خاص بالثوب وفي البدن، وهذا يعني أن الفرق بين الوضوء بالماء المتنجس والصلاة بالثوب المتنجس هو التعبد. ولو كان المراد من لفظة كل شيء نظيف هو التنزيل كما هو الظاهر من اللفظ لكان اللازم أن يقال بصحة وضوئه وصلاته، وأنه يلزم أن يعيد وضوءه للصلوات التالية. إذا أنت عم تتمسك بكل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر، إذا عم تستدل بهيدي على التنزيل، إذا تعلم لك هذا الإنسان توضأ منذ ساعة بماء متنجس واقعا طاهرا ظاهرا، يجب أن تقول وضوء صحيح، صلاته أيضا صحيحة، شو وضوءه صحيح، لازم تقول هيك كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر، لازم تقول هذا وضوءه صحيح وبالتالي صلاته صحيحة. طبعيا بالإجماع قالوا وضوءه باطل وصلاته باطلة بالإجماع. إذا استدلالك بظهور لفظة كل شيء نظيف في التنزيل في مطلق التنزيل غلط. نعم أنا أعترف أنه ظاهرا في التنزيل لكن بلحاظ الجري العملي كما يقول أقرب العام من العلماء. ثانيا، إن في وسط الحديث فإذا علمت فقد قذر، وهذا يعني إذا علمت بنجاسة البدن أو الثوب فعليك أن تعيد صلاتك. هلا هيك إذا بدك تجي تتمسك بها الحديث، لكن ورد في صيحة زرارة وغيرها أنه في خصوص هذا الحكم لا يعيد الصلاة، لأن شرط الصلاة هي الطهارة الأعم من الواقعية والظاهرية، شرط الصلاة. فنبقى في بقية الأحكام على عدم التنزيل وعدم الإجزاء. فبناء على الجمع بين أول الحديث ووسطه نعرف أن المراد من كل شيء نظيف هو تنزيل المشكوك منزلة الطاهر، لكن في الجري العملي فقط لا في كل الآثار الشرعية حتى في الوضوء. والله إذا أنت اليوم توضأت بماء متنجس الواقع طاهرا ظاهرا وصليت، جيت لعنا قلت لنا كلمة هذا، أنا ما بقدر أتمسك بقوله مثلا في وثقة عمار الصاباطي مثلا كل شيء نظيف إذا وضوءك صحيح وصلاتك صحيح، أنا ما في أعمل هيك، لأنه نفس الرواية بنصها فإذا علمت فقد قذر، يعني إذا علمت يجب أن تعيد وضوءك ويجب أن تعيد صلاتك. هلأ من وين استفدنا نحن الاكتفاء بالصلاة فيما لو صليت جاهلا بنجاسة بدنك أو ثوبك؟ من وين استفدنا الإجزاء في الصلاة؟ من لك بعض الروايات، هلأ صحيحة زرارة وغيرها في روايات ثلاثة في هذا الصحيح، يعني مش بس هذه الرواية. أنه إذا صلى إنسان جاهلا بنجاسة بدنه أو ثوبه ثم علم بعد الصلاة قال صحت صلاته ولا يعيد. نحن استفدنا من هونيك، ما استفدنا من هذه الموثقة كل شيء نظيف أبدا، لأنه هذه بتدلك بوسط الحديث، فإذا علمت فقد قدر، يعني يجب عليك أن تعيد الصلاة. ثالثا، أن الاكتفاء بالطهارة الظاهرية في الصلاة لا يعني أنه وسع في مفهوم الطهارة الشرعية بنحو الحكومة، أنه وسع في مفهوم الطهارة الشرعية، خلينا نكتبها هون، بنحو الحكومة، وإنما شرط الصلاة شرعا هو الطهارة الأعم من الواقعية والظاهرية. يعني أنا بدي أفهم شغلة، هني خلطوا بعض العلماء خلطوا بين الجملتين بين القضيتين. أنا عمول هناك فرق بين اثنين سوا، والفرق بحاجة لتأمل. أنا أدعي، مش أنا يعني، بل أنه كل تقريبا نص، أكثر من نص، ثلاثة أرباع العلماء حسب الظاهر يقولون يكتفى بالطهارة الظاهرية في الصلاة، مظبوط قالوا هيك، بس هيدا لا يعني أن مثلا موثقة عمار بن موسى الصاباطي توسع في مفهوم الطهارة الشرعية بنحو الحكومة، ما لا يعني هيك، وإنما قالوا شرط الصلاة شرعا هو الطهارة العام من الواقعية والظاهرية. ما عندنا توسعة وحكومة، يعني اليوم مثلا قول الإمام الصادق كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر ليست حاكمة. سيد الإمام الخميني ادعى الحكومة، قال إنه هذه الموثقات توسع في مفهوم الطهارة الشرعية، توسع هكذا قال. أنا قلت لا، ما صحيح، هذا الاكتفاء بالطهارة الظاهرية في الصلاة، أنا أكتفي بالطهارة الظاهرية في الصلاة، نعم هذا صحيح، بس نحن من جايبينه، نحن جايبين من بعض الروايات، كصيحة زرارة قال قلت لأبي جعفر الباقر عليه الصلاة والسلام فإن ظننت أنه قد أصابته نجاسة ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أرى شيئا ثم صليت فرأيت فيه. طبعا كنت جاهلا، قال عليه الصلاة كنت جاهلا بالنجاسة، فإن ظننت أنه قد أصابته نجاسة ولم أتيقن، أنا جاهل، فنظرت فلم أرى شيئا، أنا جاهل عم بقول لك، ثم صليت فرأيت بعد الصلاة، قال عليه الصلاة والسلام تغسله ولا تعيد الصلاة. ليش؟ لأنك صليت بناء على الطهارة الظاهرية، يعني بناء على الاستصحاب. براو عليك. فإن ظننت أنه قد أصابته نجاسة ولم أتيقن ذلك، كان أنا جاهل، مش هيك عم بيقول له؟ عم بيقول له أنا جاهل. قال له الإمام لا تعيد الصلاة، لماذا؟ قال إنك استصحبت الطهارة، يعني أنت اعتمدت على الطهارة الظاهرية، وشرط الصلاة الطهارة الظاهرية. شرط الصلاة الطهارة الظاهرية. طيب أنا أقصد شيخ بدي أقول كلمة واحدة بس، بدي أقول لولا هذه الصيحة وغيرها لما تجرأ فقهاؤنا على القول بصحة صلاة من صلى بثوب متنجس واقعا طاهرا ظاهرا اعتمادا على ظهور كل شيء نظيف في مطلق التنزيل. ما حدا بيتجرأ يجي يتمسك بهذه اللفظة كما تمسك بها الإمام الخميني وأخذ بظهور اللفظ واستفاد من هذا الظهور، استفاد منه يعني في معنى التنزيل، لإفادة معنى التنزيل. أنا عمول لولا بعض الروايات التي تقول أنه يكتفى بالصلاة مثلا بالطهارة الأعم من الواقعية والظاهرية. لولا تلك الروايات يصعب الاعتماد على هذه الموثقات، يصعب الاعتماد عليها في الإفتاء بصحة الصلاة، لأنه نفس الإمام يقول في وسط الرواية، يقول فإذا علمت فقد قدر، يعني بدأ تعود تعيد الصلاة. ولولا صيحة زرارة وغيرها لما تجرأ فقهاء على القول بصحة صلاة من صلى بثوب متنجس واقعا طاهرا ظاهرا اعتمادا على ظهور كل شيء نظيف في مطلق التنزيل. ولقالوا كما يقولون في باب الأمارات بوجوب إعادة الصلاة. يعني اليوم إذا واحد قال لك مثلا الإبلي من هون صليت بعد الصلاة، تبين لا الإبلي بالعكس، بدك تعيد. مع أنه مؤدى الأمارة نزله الشرع المقدس من ذات الواقع، وكلهم بيقولوا بدك تعيد. قالوا لك علك الثقة أنت توضأت أمامي فصليت، أنت بعد ما صليت اجوا لك اثنين ثلاثة قال لك شيخ أنت ما توضيت. قام الثقة اللي أخبرك بأنك توضأت قال والله أنا صار عندي الحقيقة شك. طيب هلا بتقول لي مؤدى الأمارة منزل منزلة الواقع، يعني ما بتعيد الوضوء ما بتعيد الصلاة؟ شو الحكي هذا؟ بدك تعيد؟ طبعا بدك تعيد. ولذلك يجب القول بأن المراد من كل شيء نظيف هو التنزيل بلحاظ الجري العملي، أي التنجيز والتعذير لا أكثر. كما لو شككت في نجاسة طعام أو شراب فلك أن تبني على طهارتهما، ولا دليل على أن قاعدة الطهارة تريد توسعة الطاهر الواقعي أصلا، كما هو الحال في لا ربا بين الوالد وولده الذي يضيق مفهوم الربا في قولنا الربا حرام. هل بدأت تجد لي هل سيد الإمام الخميني هكذا قال؟ قال كل شيء نظيف هي بمثابة لا ربا بين الوالد وولده، إلا أن الفرق أن كل شيء نظيف هو من باب الحاكم الظاهري، هذه حكومة ظاهرية، ولا ربا بين الوالد وولده هي حكومة واقعية، هذا حاكم واقعي وهي حكومة واقعية، هكذا قال. قال وكل شيء نظيف هذه حكومة ظاهرية، هذا الكلام غلط ما صحيح. فالنجس الواقعي نجس، ولكن للإنسان الجاهل بالنجاسة من باب الامتنان عليه من ربي أن يبني على الطهارة لا أكثر. أما تجد تستفيد من هيدي التنزيل، طب ما هي عندك التنزيل في الأمارات، هيدي ذكرتها تحت نقطة رابعا. إن الأدلة في باب الأمارات تفيد أيضا تنزيل مؤدى الأمارة منزلة الواقع، وقد ذكرنا ذلك قبل قليل عند ذكر رواية العمري ثقتي فما أدى إليك عني فعني يؤدي تنزيل منزلة الواقع، وما قال لك عني فعني يقول تنزيل منزلة الواقع، العمري وابن ثقتان فما أدي إليك عني فعني يؤديان تنزيل منزلة الواقع، وما قال لك عني فعني يقول تنزيل منزلة الواقع. طيب وأما محمد بن عثمان العمري فإنه ثقتي وكتابه كتابي تنزيل منزلة الواقع. طيب أي أن الثقة إذا قال لنا خبرا فكأنه الواقع تماما. فكأنه الواقع تماما، ومع ذلك لم يتجرأ فقيه على القول بأن من اعتمد على خبر الثقة فصلى قصرا مثلا ثم تبين أنه كان يجب عليه أن يتم صلاته، ما قال أحد بأنه يكتفى بصلاته بناء على تنزيل مؤدى خبر ثقة منزلة الواقع. طيب أنه ليش هون مع أنه منزل مؤدى خبر ثقة منزلة الواقع ما قلت بالاكتفاء بخبر الثقة؟ ما قلتم بالتنزيل، كيف هونيك عم بتقول كل شيء نظيف قلت هناك بالتنزيل؟ لماذا يا مولانا؟ ولذلك أنا لا أقول بالتنزيل. هلأ ملاحظة هذه اللي قلكم أنتم، أنا في الحلقة الثالثة كنت أؤمن بكلام السيد الإمام الخميني ومصر على ذلك، وأنا تمسكت يومها بكلام السيد الإمام، أخذت من كتاب الرسائل واقتنعت به، لأنه أنا كنت قاري كمان عن خيره وعن السيد الإمام، وطبيعي كل واحد بفكر بكلام المؤلف، فقلت صحيح. لكن من يومين ثلاثة قلت لا ما صحيح، قلت التنزيل ما بيزبط. طب هي بالأمارات التنزيل موجود منزلة الواقع تماما، لا يوجد فقيه يقول بالاكتفاء بصلاة القصر، ومثلا بصحة الصلاة فيما لو توضأ الإنسان بماء متنجس، بين ما حدا بيقول بصحة الوضوء وبصحة الصلاة، كيف لحتى؟ إذن التنزيل بلحاظ الجري العملي مش بلحاظ جميع الآثار. أنا هذا اللي هلأ عم أقول فيه صدق، أنه التنزيل موجود ولكن بس بلحاظ التنجيس والتعذير، يعني بلحاظ الجري العملي مش بلحاظ جميع الآثار. وهكذا يقول الأغلب، أغلب العلماء، مشهور العلماء لا يقولون بالتنزيل المطلق بلحاظ جميع الآثار. الكلمة الأخيرة اليوم وهي الملاحظة الثانية، مر معك في مرحلة السطوح أن المدليل العقلية للأمارات حجة دون المدليل العقلية للأصول العملية، هذه مسألة مرت معكم كثيرا، وقد فضلنا، أنا ما ذكرتها هون، ذكرتها وين؟ في بحث الاستصحاب، وقد فضلنا ذكر هذه الملاحظة بتوسعة وتفصيل في بحث الركن الثالث من أركان الاستصحاب تحت عنوان مثبتات الأمارات والأصول، لأكثر من سبب، منها أن البحث والكلام في المثبتات يقع في باب الاستصحاب، وإلا فاللوازم العقلية للأمارات حجة بلا شك. خلينا نكتبها هون، بلا شك ولا خلاف. لأكثر من سبب، ككونها تصادف الواقع غالبا كالمدليل المطابقية للأمارات، لذلك ما ناقش أحد في ذلك، كل العالم تقول بأن اللوازم العقلية للأمارات حجة، ولأن الثقة إذا أخبر عن شيء فهو عرفا يخبر عن لوازمه العقلية، لأنه ما بقوة واحدة من حيث الكاشفية، فلو قال ثقة كان زيد تحت الحائط عند وقوع الحائط عليه فقول هذا يعني أنه قد مات، بخلاف ما لو استصحبنا بقاءه تحت الحائط فإنه ليس لنا أن نبني على أنه قد مات فنورث أقاربه وتعتد زوجته. بل اللوازم العقلية لسائر الأصول غير حجة، لكل الأصول، فلو تمسكنا بقاعدة الطهارة في لحم وجدناه في أرض لغير المسلمين فإن ذلك لا يجوز لنا أن نتمسك بقاعدة الطهارة أو بطهارة اللحم لإثبات لوازم الطهارة وهي تذكية اللحم. هذه واضحة، والحمد لله رب العالمين.